وشهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة والقسام تقنص جنديا للاحتلال. أسعد مساء بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في سوريا، وشدد لواء سلامي على أن القوات الإيرانية ذهبت لسوريا دفاعا عن كرامة المسلمين وليس لاستقطاع جزء من أراضيها، مشيرا إلى مساعي القوى الأجنبية لتقسيم هذا البلد، واعتبر ما جرى في سوريا درسا صعبا يجب التعلم منه، مضيفا أن سكان دمشق يدركون الآن مدى العزة والكرامة بوجود رجال المقاومة وماذا سيحل بالأمة في حال غيابهم. شن طيران الاحتلال غارات استهدفت مستودعات صواريخ وراجمات حديثة في منطقة القلمون بريف العاصمة السورية دمشق. مصادر سورية أكدت أن مقاتلات الكيان قصفت مستودعا تابعة للفرقة 18 للجيش السوري شرقية مدينة حمص وسط البلاد، مشيرة إلى تعرض مخازن التسليح في بلدة محجة في درعا إلى هجمات مماثلة. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على سوريا منذ تغيير الحكم في سوريا، حيث كثف غاراته على مقدرات السلاح السورية بالتزامن مع استمراره بالتوغل البري جنوبي البلاد في اتجاه العاصمة دمشق. هذا ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم 60 غارة جوية استهدفت القدرات العسكرية في مناطق متفرقة من سوريا. للمزيد من التفاصيل في هذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
كيان الاحتلال الإسرائيلي مع غياب الرد والردع زاد من وتيرة عدوانه على الأراضي السورية جوا بالتوازي مع مواصلة جيشه التوغل برا جنوبي البلاد باتجاه العاصمة دمشق. طيران الاحتلال شن في غضون ساعات عشرات الضربات الجوية مستهدفا 20 موقعا لفرع المخابرات الجوية ومستودعات كبيرة للصواريخ منها الباليستية ومستودعات ذخيرة وقذائف هاون وغيرها من العتاد العسكري داخل الجبال. كما استهدفت الغارات مستودعات أسلحة في منطقة القلمون قرب العاصمة دمشق ومطارا عسكريا في السويداء ومختبرات للبحوث والدفاع في مصياف في درعا جنوبية سوريا وقاعدة صواريخ في جبل قسيون في دمشق. الهجمات الإسرائيلية ضد الأراضي السورية وصلت إلى 446 غارة طالت 13 محافظة سورية منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على البلاد، في حين تحدث إعلام الاحتلال عن إلقاء 1800 قنبلة من قبل تل أبيب على أكثر من 500 هدف في سوريا خلال ساعات معدودة، وأنها دمرت الآن نحو 80% من القدرات العسكرية السورية. ومع استمرار التوغل البري أصدر وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أوامر لجيشه بالاستعداد للبقاء طوال فصل الشتاء في المنطقة العازلة في هضبة الجولان الاستراتيجية المحتلة. وأمام كل هذا التصعيد الإسرائيلي من قدم الأراضي السورية إلى تدمير البنية التحتية العسكرية للبلاد، نأت هيئة تحرير الشام التي تسيطر على البلاد بنفسها على التصدي لهذا التصعيد، حيث اعتبر قائد الهيئة محمد الجولاني أن الوضع في سوريا لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة.
قالت مصادر طبية فلسطينية أن حصيلة شهداء قصف الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم بلغت نحو 40 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية عدة مجازر وصل منها للمستشفيات أكثر من 45 شهيدا وعشرات المصابين. وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية لأكثر من 44,900، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين عتبة 106,700 منذ بدء العدوان العام الماضي. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة تؤوي نازحين في بيت حانون شمال القطاع، ما تسبب باستشهاد وإصابة العديد من المدنيين. قالت وزارة الصحة في غزة أن القطاع يعيش حالة دمار شامل ويواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة. المدير العام للوزارة منير البرش أشار إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي تدمير الحياة في القطاع، موضحا أن 70% من الشهداء من النساء والأطفال العزل. ودعا البرش إلى تخصيص ممر بين مستشفيي العودة وكمال العدوان من أجل تسهيل عمليات نقل المصابين. أعلنت كتاب القسام قنص جندي إسرائيلي بمحور التوغل في منطقة جبالية البلد شمال قطاع غزة، كما استهدفت كتاب المجاهدين بصواريخ حاصب التكتيكية تحشدا لجنود الاحتلال بمنطقة السودانية شمالية غربي مدينة غزة. إلى ذلك عرضت كتاب شهداء الأقصى مشاهد من قصفها مواقع الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى، فيما نشرت سرايا القدس مقاطع مصورة توثق قنص جندي إسرائيلي في مناطق التوغل جنوبية مدينة غزة. جددت عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية في باحاته وسط دعوات لتكثيف الرباط بالمسجد الشريف والتصدي لمخططات تهويده، كما اندلع حريق كبير بعد إضرام مستوطنين النيران بمركبات فلسطينية في أراضٍ زراعية بمدينة البيرة بالضفة الغربية، فيما استهدف قطعانهم منزلاً في بلدة بورين بنابلس بالزجاجات الحارقة. إلى ذلك نفذت وحدات الكيان حملة دهم وتفتيش في أرجاء متفرقة من الضفة أسفرت عن اعتقال 7 مواطنين فلسطينيين. شهدت العديد من مدن العالم مسيرات شعبية حشدة تستنكر استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكابه المزيد من الجرائم بحق سكان قطاع غزة. وانطلقت المسيرات في ألمانيا وفرنسا والنرويج ومدينتي مانشستر ولندن في بريطانيا وستوكهولم وهلسنبوري في السويد، فيما نظمت فعاليات مماثلة في مدينتي أوريخت الهولندية وميلانو الإيطالية. ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بجرائم الاحتلال، داعين المجتمع الدولي لترك سياسة المعايير المزدوجة وإلى محاكمة الاحتلال على مجازره بحق سكان القطاع. وإلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني مقتل أحد قادة قوات الدعم السريع جراء قصف مدفعي استهدف تحركات وحداته جنوبية مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وأكد الجيش السوداني أن طائراته نفذت غارات دمرت أكثر من 40 آلية قتالية بكامل عتادها وطواقمها، مضيفة أن الدعم السريع استخدم تعزيزات كبيرة من مختلف الولايات والمناطق لشن هجوم واسع على الفاشر. يشار إلى أن هذه المدينة تعتبر محورا رئيسيا للمواجهات المحتدمة بين الجيش وقوات الدعم التي تسيطر على 4 ولايات في دارفور. كان هذا النبوء الأخير في النشرة، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا. بعد قليل نقدم إليكم قصص الحق، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 6:46. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:13. من سيرة الصالحين يقدم لحضراتكم عند 5:19، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور. عند 5:46 نقدم إليكم دواوين الولاء، أما عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق فتستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. برنامج أفول أمريكا تستمعون إليها عند 6:10، وبعد ذلك نقدم إليكم من أنوار البصير. عند 6:37 تستمعون إلى منتدى الأمثال، أما عند 7:00 وعلى مدى 10 دقائق فنقدم إليكم نشرة الأخبار. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية عند 8:00 وعلى مدى 10 دقائق. الإسلام بين النظرية والتطبيق تستمعون إليها عند 8:10، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. علي في القرآن يقدم لحضراتكم عند 8:38. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله الهداة الأبرار.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامجكم القصص الحق.
أيها الأحبة، في هذه الحلقة من البرنامج حديثة عن قصة نبي الله موسى على محمد وآله وعليه السلام، التي ذكرت في سورة الشعراء من الآية 46 إلى 51، فتابعونا أيها الكرام ضمن الفقرات التالية.
إذن مستمعينا الكرام، بداية ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة هذه الآيات،
ثم نتعرف على معاني مفرداتها وعبارتها.
نستمع إلى الحوار القرآني الذي أجري بشأن الآيات،
ثم نتابع سرد هذا الجزء من الحكاية.
ونقترف من معين عدل القرآن الكريم لنرتوي منهم في معرفة وفهم هذه الآيات،
ومسك الختام مع باقة من الدروس والعبر المأخوذة من هذه الحكاية.
فأهلا ومرحبا بكم إلى فقرات هذا اللقاء.
مستمعينا الكرام، موضوع حديثنا في هذه الحلقة قصة النبي موسى عليه السلام بعدما تحدى السحرة في يوم الزينة وشهدوا ما شهدوا من المعجزة التي جاء بها النبي موسى عليه السلام عندما أمره الله بأن يلقي عصاه لتلقف ما يأفكون، فألقى عصاه وبالفعل تحولت العصا إلى ثعبان مبين ولقفت كل ما جاءوا به من السحر كما عبر عنه القرآن بالعظيم.
والآن مستمعينا الكرام، تعالوا لنستمع إلى القرآن الكريم وهو يحكي لنا ما حدث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
كنا مع تلاوة الآية 46 حتى 51 من سورة الشعراء ضمن برنامج القصص الحق، فابقوا معنا.
مفردات.
أيها الأحبة، القرآن الكريم يعبر في هذه الآيات عن خضوع السحرة بألقية، وهو إشارة إلى منتهى التأثير وجاذبية معجزة موسى عليه السلام لهم، حتى كأنهم سقطوا على الأرض وسجدوا دون اختيارهم، واقترن هذا العمل العبادي وهو السجود بالقول بلسانهم إذ قالوا آمنا برب العالمين.
ولئلا يبقى مجال للإبهام والغموض والتردد، ولئلا يفسر فرعون ذلك تفسيرا آخر، فإنهم قالوا أيضا رب موسى وهارون.
وهذا التعبير يدل على أنه وإن كان موسى عليه السلام متكفلا لأمر المبارزة وإلقاء العصا ومحاججة السحرة، إلا أن أخاه هارون كان يعاضده في الأمر.
أما فرعون فعندما وجد نفسه مهزوما معنويا، وكان يرى من جانب آخر أن وجوده وسلطانه في خطر، وخاصة أنه كان يعرف أي تأثير عميق لإيمان السحرة في قلوب سائر الناس، ومن الممكن أن يسجد جماعة آخرون كما سجد السحرة، لذلك فقد تذرع بوسيلة جديدة وابتكار ماكر، فالتفت إلى السحرة وقال آمنتم به قبل أن آذن لكم.
كما يقول أصحاب اللغة إن الإيمان إذا تعدى باللام فإنه يعني الخضوع، وإذا تعدى بالباء فإنه يعني التصديق. فرعون لم يكن مستعدا لأن يذكر اسم الله ولا اسم موسى عليه السلام، بل اكتفى بالقول آمنتم له، والمراد من هذا التعبير هو الاستهانة والاستخفاف.
إلا أن فرعون لم يقتنع بهذا المقدار، بل أضاف جملتين أخريين ليثبت موقعه كما يتصور أولا، وثانيا لكي يستغفل الناس الذين أيقظتهم معجزة موسى عليه السلام وإيمان السحرة رضوان الله عليهم.
إذن مستمعين الأفاضل، اتهم فرعون السحرة أولا بأنهم تواطؤوا مع موسى عليه السلام وتآمروا على أهل مصر جميعا، فقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إذن اتهمهم فرعون بأنكم قد اتفقتم مع موسى من قبل أن تردوا هذه الساحة لكي تضلوا أهل مصر وتجروهم إلى الخضوع تحت سيطرة حكومتكم، وتعزلوهم عن مناصبهم، وتخرجوهم من ديارهم، وتحل العبيد محلهم.
إلا أن فرعون لم يدعهم، بل أراد حسب زعمه أن يخنق المؤامرة في مهدها، فقال فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، أي لا أكتفي بإعدامكم فحسب، بل أقتلكم قتلا بالتعذيب والزجر بين الملأ العام وعلى جذوع النخل، لأن قطع الأيدي والأرجل من خلاف يؤدي إلى الموت البطيء، فيذوق معه الإنسان التعذيب أكثر.
إلا أن فرعون لم يحقق هدفه هنا، لأن السحرة قد غمر قلوبهم الإيمان بحيث لم يهزهم تهديد فرعون، فأجابوه بضرس قاطع وأحبطوا خطته. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. والضير هو الضرر، وقولهم إنا إلى ربنا منقلبون تعليل لقولهم. إذن معنى الآية أننا لا نتضرر بهذا العذاب الذي توعدنا به، لأن نصبر ونرجع بذلك إلى ربنا وما أكرمه من رجوع.
ثم أضافوا بأنهم واجهوا النبي موسى عليه السلام من قبل بالتكذيب وأذنبوا كثيرا، ولكن مع ذلك فإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين،
أي أنهم لا يخافون الموت والقتل، بل يشتاقون إلى لقاء ربهم، فكأنهم يقولون لا نخاف من عذابك شيئا لأننا نرجع به إلى ربنا، ولا نخاف رجوع لأننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا بسبب كوننا أول المؤمنين بموسى وهارون رسولي ربنا.
لا إله إلا الله، لا إله مولانا يا الله، لا إله إلا الله وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا
حيا الله. مستمعين الكرام، إذ ترافقون برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ننتقل الآن إلى اللقاء القرآني التالي الذي أجري بشأن الآيات.
مستمعينا الأعزاء، نستضيف في هذه الحلقة من برنامج قصص الحق سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية. أهلا بكم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين.
الله يبارك فيك.
سماحة السيد، في قصة السحرة نجد أنهم آمنوا برب موسى وهارون بعد أن كانوا يرجون التقرب إلى بلاط فرعون بفضل ما شاهدوه من عظيم إعجاز الله على يد موسى عليه السلام، ما السر في ذلك؟
طبعا السر في ذلك هو انقلاب النظرة للعزة وللكرامة. كانوا يعتقدون هؤلاء السحرة بأن العزة عند هذا الطاغية، هم يكونون عزة وأعزاء، يستمدون عزتهم من عزة الطاغية فرعون. ولهذا نجد في سياق الآية المباركة هم حينما بدأوا في السحر أقسموا بعزة فرعون، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فهم كانوا يتصورون بأن العزة بيد فرعون والعزة عند هذا الطاغية. مصدر العزة تحول حينما آمنوا بما قام به موسى، آمنوا بالله عز وجل، تحول مركز العز من الطاغية فرعون إلى الله عز وجل، فأصبحوا ينظرون إلى هذا الطاغية نظرة استصغار مهما كان يهددهم ويتوعدهم، مع العلم أنهم كانوا يطلبون الأجر والأجر على فعلهم. لو نقرأ سياق الآيات المباركة في سورة الشعراء يقول القرآن الكريم: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يعني هنا السحرة كأنهم يعني عندهم حالة من الطمع الدنيوي، هم يرجون العزة عند فرعون، يرجون الأجرة والأموال. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، ليس فقط هناك أموال والثروة وإنما من المقربين، يعني تكونون قريبين لي في الحكم، تكونون وزراء في السلطة. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هنا السر، بعزة فرعون. هم كانوا يظنون، يحسبون خطأ أن مصدر العز والعزة والكرامة عند هذا الطاغية، ولهذا أقسموا بعزته، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين، لأن هؤلاء علماء يعرفون يعني أن موسى يميزون بين السحر وبين غيره، فعلموا بأن ما فعله موسى ليس سحرا وإنما معجزة إلهية ربانية، ولهذا هم أول من كان يميز بين السحر وغيره باعتبارهم خبراء بهذا الأمر. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يعني تحول مركز العز من هذا الطاغية فرعون إلى الله عز وجل، ولهذا كل التهديدات لم تنفع ولم تجعلهم يرهبون هذا الطاغية، ولهذا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. هذا التهديد، تهديد الفرعوني بالقتل، ماذا أجابوا هؤلاء السحرة الذين كانوا قبل لحظات كانوا أذلاء، كانوا يتطلعون إلى عزة فرعون، كانوا يقسمون بعزة فرعون، حينما أصبحوا مؤمنين وتحول مركز العز من فرعون الطاغية إلى الله عز وجل، ماذا كان يعني موقفهم بهذا التهديد الفرعوني بالقتل؟ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. لا ضير، الضير يعني أدنى الضرر، لم يقولوا لا ضرر، لا ضير يعني أدنى الضرر، أقل الضرر يسمى ضير. هؤلاء رغم هذا التهديد لكنهم يرون بأن مركز العز والكرامة عند الله.
طيب أستاذ عبد السلام، كيف عبر السحرة التائبون المؤمنون عن أنفسهم بأنهم أول المؤمنين في حين نجد مثل هذا التعبير عن لسان بعض الأنبياء؟
أحسنتم، هذا سؤال رائع وجميل. يعني أن كنا أول المؤمنين، يعني لأن كنا، هذا بنزع الخافض، يعني لأن كنا أول المؤمنين، فهم قالوا إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، باعتبارهم كانوا يعني حاشية فرعون، كانوا يساندون الطاغية ويمالئون الطاغية، وكانوا حاشية لهذا الطاغية يساعدوه في ظلمه، ولهذا هم شعروا بأن هذا الموقف موقف خاطئ، فطلبوا الاستغفار من الله عز وجل. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. طبعا هنا أول المؤمنين بالنسبة لمن؟ بعض المفسرين قال أول المؤمنين من قوم فرعون، يعني من الأقباط من قوم فرعون، أول من آمن بموسى عليه السلام وأعلن هذا الإيمان من حاشية فرعون أو من دولة فرعون هم هؤلاء السحرة، ففتحوا يعني فتحا مبينا، فتح الرفض لهذا الطاغية من قصره، من داخل يعني جيشه وأعوانه. ربما هذا التعبير أن كنا أول المؤمنين بالنسبة لجماعة فرعون وحكومة فرعون، السحرة كانوا من أوائل المؤمنين أو أوائل المؤمنين في رفض هذا الطاغية، أو أن كنا أول المؤمنين يعني في هذه في تلك الوقعة، في تلك الوقعة هم كانوا أول المؤمنين لأنهم كما قلنا أصحاب خبرة، فهم عرفوا بأن ما فعله موسى ليس سحرا وإنما كان معجزة إلهية ربانية، فهم أول من أيقنوا بموسى عليه السلام وما فعله موسى عليه السلام في تلك اللحظات، يعني حينما موسى عليه السلام جعل من العصا حية فأخذت تلقف ما يأفكون، اللقف يعني الأكل بسرعة والالتقام بسرعة، فهؤلاء كانوا من يعني أول من آمن بموسى في تلك اللحظات العصيبة في ذلك التحدي الكبير في يوم الزينة، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يوم الزينة يوم العيد والضحى الأمور واضحة مو بالليل، يعني آلاف الناس كانوا مجتمعين، فالسحرة أعلنوا إيمانهم بكل قوة وبكل صلابة وكانوا أول المؤمنين في ذلك الحشد وفي ذلك الجمع. نعم
سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور معنا.
الله يبارك فيك.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، استمعنا إلى الحوار القرآني الذي سلط الضوء على حقيقة الإيمان بالله عز وجل الذي تجسد في موقف السحرة. مستمعينا مستمعاتنا، نذكركم بالآيات التي نتناولها في هذا اللقاء، هي من سورة الشعراء المباركة من الآية 46 حتى 51. الآن ندعوكم لمتابعة سرد هذه الحكاية، جزء من حكاية نبي الله موسى عليه السلام.
تبدل كل شيء وانقلبت الموازين لدى السحرة بعد أن رأوا المعجزة الكبيرة التي جاء بها موسى عليه السلام يوم الزينة، وثاب السحرة إلى رشدهم بعد أن كانوا يرجون التقرب إلى فرعون وهم غارقون في الشيطنة، ولأنهم كانوا عارفين بقضايا السحر ودقائقه فإنهم تيقنوا أن عصا موسى لم تكن سحرا بل هي معجزة إلهية كبرى، تحولت بشاعرهم بحيث لم يسعفهم الكلام للتعبير. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. إنه فعل الحق في الضمائر ونور الحق في المشاعر ولمسة الحق في القلوب المهيئة لتلقي الحق والنور واليقين، إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم ومدى ما يمكن أن يبلغ إليه، وهم أعرف الناس بالذي جاء به موسى. من هنا تحول السحرة من التحدي السافر إلى التسليم المطلق الذي يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين. هزت هذه المفاجأة العرش من تحت فرعون، مفاجأة استسلام السحرة وهم من كهنة المعابد الفرعونية لرب العالمين، رب موسى وهارون، بعد أن تم جمعهم لإبطال دعوة موسى وهارون لرب العالمين. ولأن العرش والسلطان أهم شيء في حياة الطواغيت، فهم مستعدون لارتكاب أي جريمة في سبيل المحافظة عليهم. سأل فرعون مستغربا: آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ كأنما كان عليهم أن يستأذنوه في أن يعود للحق، لكنه طاغية متكبر متجبر، أعمى السلطان عينيه عن الحق ويزيد في طغيانه، فيقول: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، إن غلبته لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاورا منكم ورضا منكم لذلك. وهو يعلم وكل من له عقل أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل، ويظل الطاغية يتهدد: فسوف تعلمون، ويتوعد: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. لكن النفس البشرية حين تستيقن حقيقة الإيمان تستعلي على قوة الأرض وتستهين ببأس الطغاة، وتنتصر فيها العقيدة على الحياة، وتختار الخلود الدائم على الحياة الفانية. أما السحرة المؤمنون قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون. إنه الإيمان الذي لا يتزعزع ولا يخضع، ويعلن السحرة حقيقة المعركة: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. فلا يطلبون الصفح والعفو من عدوهم، إنما يطلبون الثبات والصبر من ربهم: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فيقف الطغيان عاجزا أمام هذا الوعي وهذا الاطمئنان، عاجزا عن رد هؤلاء المؤمنين لطريق الباطل من جديد، فينفذ تهديده ويصلبهم على جذوح النخل.
مستمعينا الكرام، نتابع معكم برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة لسبعة نفر، أولهم ابن آدم الذي قتل أخاه، ونمرود الذي حاج إبراهيم في ربه، واثنان في بني إسرائيل هودا قومهم ونصراهم، وفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، واثنان في هذه الأمة.
وفي نهج البلاغة جاء: فأوجس موسى خيفة على نفسه، أي أشفق من غلبة الجهال ودول الضلال.
دروس وعبر.
مستمعين الأفاضل، التبدل والتغير المفاجئ العجيب في نفوس سحرة فرعون، بحيث تحولوا من الظلمة المطلقة إلى النور المبين، ولم يكتفوا بذلك حتى أقحموا أنفسهم في خطر القتل، وأعرضوا عن مغريات فرعون ومصالحهم المادية. يدل كل ذلك على أن الأشخاص المستعدين لا يتملصون عن قبول الحق، بل يؤمنون به.
إن فرعون كان قد تربع على عرش الاستبداد سنين طوالة، ولم يكن يترقب من الناس ألا يسجدوا أو يقوموا بعمل دون إذنه فحسب، بل كان ترقبه أن تكون قلوب الناس وأفكارهم مرهونة به وبأمره، فليس لهم أن يفكروا دون إذنه. وهكذا هي سنة الجبابرة والمستكبرين.
نعم مستمعين الأفاضل، طريقة الجبابرة والحكام الظلمة في كل عصر وزمان هي أنهم في البدء يتهمون الرجال المصلحين بالتآمر ضد الناس، وبعد الاستفادة من حربة التهمة يعملون السيف في الرقاب ليضعف موقع المطالبين بالحق ولا يجدوا معاضدا لهم فيزيحوهم من طريقهم.
قوة الإيمان هي الطاقة والقوة التي إن وجدت في الإنسان صغرت عندها أعظم القوى، وهانت عنده أشد الأمور، وكرمت نفسه بسخاء في موقف التضحية والإيثار. إنها شعلة العشق النيرة التي تجعل الشهادة في سبيل الله أحلى من الشهد والعسل، والوصال إلى المحبوب أسمى الأهداف.
أجل، هي نفس القوة التي استعان بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورب المسلمين الأوائل عليها، وأوصل أمة جهلاء متأخرة إلى أوج الفخر بسرعة مذهلة، فكانت الأمة المسلمة التي أذهلت الدنيا.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم.
مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله
وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
معرفة العدو وتحديد حقيقة أهدافه. عندما تمرد إبليس على الإرادة الإلهية والأمر الإلهي ثم طلب من الله سبحانه وتعالى أن يهبه الحياة إلى يوم يبعثون، فإنه في تلك اللحظة بالذات أعلن هدفه بوضوح، فبدأ معركته معلنا هدفه إعلانا صريحا. وكما ذكرنا فإن الله سبحانه وتعالى عندما يحدثنا في القرآن فإنه يحدثنا وينبهنا ويعلمنا ويعرفنا ويهدينا ويرشدنا إلى معرفة عدونا اللدود أولا، ثم إلى معرفة هدف هذا العدو والتبين من غاياته. فأما فيما خص أصل التعريف بالعدو، فإن الله حذر في مواطن عديدة من القرآن من إبليس، حيث قال سبحانه مخاطبا الناس: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال في موطن آخر: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال في موضع ثالث: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، مضافا إلى آيات كثيرة يذكر الله سبحانه الشيطان فيها كعدو شرس للإنسان. فهو عدو واضح بين معلن صارخ، فلما أنتم غير آبهين لعداوته وغير متخذين مواقع المواجهة مع هذا العدو. أما عن هدف إبليس فقد كان هدفه المعلن ولا يزال
الانتقام والثأر من آدم عليه السلام ومن بعده ذريته على ما فضلهم الله به وحباهم إياه من كرامة الخلافة الإلهية. وقد بدأت القضية بالحسد لآدم والتكبر عليه بعدم السجود له، ثم تتابعت بالسعي إلى الانتقام منه والأخذ بالثأر. وقد كان لسان حال إبليس مخاطبا الله عز وجل: أرأيتك هذا الذي كرمته عليه؟ هذا الذي فضلته عليه؟ سأريك ماذا سأفعل به. قال تعالى على لسانه: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. اسمعوا يا ولد آدم، ماذا يقول؟ لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أي لأستولين وأسيطرن عليهم بالإغواء إن أمهلتني وأعطيتني الفرصة لذلك. وهذا كان واضحا منذ البدايات. عن النية المعلنة لإبليس يقول الله في موضع آخر: قال أي إبليس: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي سأنصب لهم في الطريق المستقيم الموصل إليك الكمائن كي أمنعهم من الوصول. ولذلك فإن أول قاطع طريق وأقوى قاطع طريق على العباد السائرين إلى ربهم هو إبليس. ثم يتابع: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإنه لو تيسر لإبليس أن يصل بالإنسان إلى الكفر الإيماني والعقائدي بأن ينكر الإنسان وجود الله فذلك غاية مرامه، ولكنه في حال العجز عن تحقيق هذه الغاية العليا فالحد الأدنى بالنسبة إليه هو الوصول بالإنسان إلى مرحلة الكفر بالنعمة. والكفر بالنعم يكون بعصيان الله وإنكار نعمه، وهذا مدلول قول إبليس: ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي لن يكون أكثر بني آدم شاكرين لنعمك بل سيكونون عاصين لك. ويذكر الله المسألة في موضع ثالث من الكتاب المجيد، قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن فإبليس أعلن حربه على آدم وزوجه وذريته وولده إلى قيام الساعة، أعلنها حربا لا هوادة فيها، هو ومن معه ممن يستعين به من جنوده من الجن والإنس المذكورين في القرآن بشياطين الإنس والجن. وأعلن هدفه واضحا صريحا بينا، وهو قطع طريق ولد آدم إلى الله سبحانه وتعالى وإضلالهم وإغواؤهم وإسقاطهم إيمانيا ومسلكيا وأخلاقيا وإنسانية، حتى لا ينعموا في الأرض بالحياة الطيبة الشريفة التي أرادها الله لهم ويزج بهم في نار جهنم في الآخرة. كل هذه الأهداف أوضحها الله سبحانه وتعالى وبينها لبني آدم في كتابه المجيد. ومن قبلهم كان أوضح لأبيهم آدم أهداف عدوه، فكأنما الله سبحانه قال لآدم: إبليس هذا هو عدوك وهذه هي أهدافه، وقد أعطيته فرصة إلى يوم القيامة والمعركة مفتوحة بينكما، وإن لكل منكما أسلحته، فأنت تملك الإرادة والعلم والإمكانات وهو يملك الإرادة والعلم والإمكانات أيضا. وقد بدأت منذ ذلك الوقت معركة حقيقية واقعة. عود لأحداث المواجهة الآدمية الإبليسية. ذكرنا أن الله حدد لآدم أهداف إبليس النهائية، إلا أنه حدد له أيضا الهدف التفصيلي الأول لأولى معارك إبليس، حيث قال سبحانه لآدم: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، في سورة طه الآيتان 16 و17 بعد 100. فأولى عمليات إبليس في حربه مع آدم وبنيه كانت تهدف إلى إخراج آدم وزوجه من الجنة. وقد أوضح الله سبحانه لآدم هدف إبليس وحذره منه، فكأنما قال له: قد أدخلتك يا آدم الجنة لتبقى فيها ما شئت وتأكل فيها رغدا حيث شئت، وهي بكل ما فيها من النعيم حلال مباح لك، إلا هذه الشجرة فلا تقربها، واحذر من إبليس عدوك لأنه يريد إخراجك من الجنة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا في سوريا. جيش الاحتلال يتجه برتل عسكري جديد إلى التلول الحمر شمالية مدينة القنيطرة السورية. ومجازر جديدة للاحتلال بغزة، وحصيلة الشهداء ترتفع لأكثر من 4